أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. الأقوال في المسألة، قلنا هناك قولان في المسألة، قول قبل خطان العلماء، قول بعد خطان العلماء. قول قبل سلطان العلماء يمكن ان يفسر بتفسيرين. مره نفسر قول القدماء على مستوى بشرط شيء، ومره نفسر قول القدماء على مستوى لا بشرطين. يقول اذا فسرنا قول القدماء على بشرط شيء يكون حركتنا وياهم حركه حقيقيه، ونزاعنا معهم يكون نزاعا معنويا. اما اذا كان القدماء يقولون على مستوى لا بشرط القسم، فيكون النزاع بيننا وبينهم نزاعا لفظيا لا نزاعا معنويا. شنو المقصود من هذا التعبير؟ اما بناء على القول الاول يعني بشرط شيء، شو تصير العباره؟ يعني رجل موضوع الى الطبيعه بشرط الشيوعي والانبطاط، بشرط الشيوعي والانبطاط، على ان يكون شرط الشيوع جزءا من المعنى الموضوع له. بناء على هذا القول فكره المجازيه جدا واضحه. ليش فكره المجازيه جدا واضحه؟ يعني لو لم نلتزم بشرط الشيوع كما في المقيد، اردنا ان نستعمل اللفظ في المقيد، لان قلنا اكرم الرجل العالم، اريد من الرجل مو كل رجل، وانما حصه خاصه، فكان استعمالا في معنى مجازي. لو حملنا كلام القدماء على مستوى بشرط شيء يكون حينئذ خلافنا معهم خلاف اساسي، لان ليش احنا نقول انه الشيوع ليس جزء المعنى الموضوع له. اما اذا كنا نقول مو بشرط شيء وانما لا بشرط القسم، يقول النزاع نحن واياهم نزاع يصير لفظي. يعني اذا القدماء ما مخالفين ابوشنا، هم قالوا لا بشرط القسم، لكن شنو لا بشرط القسم؟ لا على ان يكون اللا بشرط القسم جزءا وقيدا في المعنى الموضوع له، وانما يكون مصححا في المعنى الموضوع. احنا بس نسالك في هذا السؤال، اسمع لي انت، اجيت قلت يحتمل في كلام القدماء احتمالات، احتمال على مستوى بشرط شيء، واحتمال على مستوى شنو؟ لا بشرط. على مستوى بشرط شيء لو اراد المتكلم التقييد لفكره المجازيه كانت واضحه جدا جدا جدا. اما على سبيل الله بشرط القسم، على ان يكون الله بشرط القسم مصحح لا قيدا، هنا كان يمكن ترضي المجازيه، مع انهم صرحوا بماذا؟ قالوا استعمال مطلق في الحصه المقيده استعمال مجازي. اقول لا يمكن تصور المجازيه الا على ما لو حملنا كلام القدماء على مستوى بشرط شيء. لو ما كانوا يقولون مجاز، كنا نقول عبارتهم تحتمل اكثر من وجه، بشرط شيء ولا بشرط القسم، على ان يكون لا بشرط القسم مصححا لا قيدا، وكنا نقدر نوجد صلح بين كلمات القدماء وبين كلمات المتاخرين. اما لما صرحوا قالوا ترى يلزم مجازيه، فكره المجازيه لا تتعقل الا بالتفسير الاول دون التفسير الثاني. شوف هالعباره، قلنا فيما سبق ان المعروف عن قدماء الاصحاب انهم يقولون بان اسماء الاجناس موضوعه للمعاني فعجنت حال كونها مطلقه. مطلقه يعني شنو؟ يعني شيوع، انبساط، سعه، على وجه يكون الاطلاق اشبيه قيد مضر، قيد لابر يعني لا متحرك قيدا، قيدا لمن؟ للموضوع له. فلذلك لأجل أنهم قالوا قيد للموضوع له، فلذلك ذهبوا إلى أن استعمالها، استعمال هذه الصيغ في المقيد سيكون استعمالا مجازيا، مجازا. وقد صور هذا القول على نحوين. النحو الأول أن الموضوع له المعنى لكن بشرط الإطلاق، يعني على وجه يكون اعتبار الشيء، اعتبار الإطلاق فيه يكون اعتبار الإطلاق من باب اعتباره بشرط شيء. التصوير الثاني أن الموضوع له المعنى المطلق، أي معتبر على سبيل الله بشرط القسم، على أن يكون الله بشرط القسم مصححا لا قيده. وقد أورد على هذا القول بتصويرين، يا تصويرين يعني بشرط شيء ولا بشرط، أورد عليهم بالجديد الشبهة الذي ذكرها ذلك المنحرف، أنه لحاظ شرط شيئين ولحاظ لا بشرطين. اللحاظ أمر ذهني، والمقيد بالأمر الذهني ذهني، فيجب أن يكون الموضوع للرجل أمرا ذهنيا، وإذا كان أمر ذهني يجب ماذا؟ أن جميع قراياها تكون ذهنية، ويجب أن لا يمكن حينئذ الانتثار. شو المشكلة؟ جواب نجيب في مقام الدفاع عند بابا، سواء كان المقصود بشرط شيء لحاظ بشرط شيء، او كان المقصود لحاظ لا بشرط، ليس اللحاظ قيد وانما اللحاظ ظرف ومصحح. شوف العبارة. وقد اورد على هذا القول بتصويرين كما تقدم، لانه يلزم على كلا التصويرين أن يكون الموضوع له موجودا فهميا، لأنه أخذ لحاظ بشرطه، فيكون جميع الآن جاءت المحاذير فهو فليكن أمر ذهني. يقول أولا فيلزم فيكون جميع القضايا ذهنية، فلو جعل اللفظ بما له من معناه موضوعا في القضية الخارجية أو الحقيقية، يعني إذا كانت هي موضوع على نحو القضايا ذهنية، فيكون استعمالها في القضايا الخارجية والحقيقية استعمالا مجازيا، لأن هي موضوع دائما على سبيل القضية الذهنية. فلو جعل اللفظ بما له من معناه موضوعا في القضية الخارجية أو الحقيقية، ماذا يلزم؟ بناء على أنه قضية ذهنية، وجب تجريد هذه القضية الذهنية عن القيد الذهني حتى يصير خارجيا وحقيقيا، والتجريد يعني التجول، التجريد يعني التجول، وجب تجريد عن هذا القيد الذهني فيكون مجازا دائما في القضايا المتعارفة من الخارجية والحقيقية، وهذا مما يكذبه الواقع والوجدان، فإن قضايا الشارع غالبا خارجية وحقيقية ولا ملمس المجازية من تلك القضايا. هذه الشبهة فبتون عارف الشبهة، يقول ولكن نحن قلنا سابقا أن الاعتبار أخذ بما أنه مصحح، بما أنه ظرف لا بما أنه قيد، ولكن نحن قلنا إن هذا الإيراد إنما يتوجه إذا جعل الاعتبار واللحاظ والتصور، إذا جعل الاعتبار واللحاظ والتصور جعل ماذا؟ قيدا في الموضوع له. أما لو جعل الاعتبار بيه مصححا للوضع فلا يلزم هذا الإيراد كما سبق. ليش؟ إذا قول القدماء يحتمل فيه كم تفسير؟ تفسيران، هذا قول القدماء. أما المتأخرون ابتداء من سلطان العلماء فإنهم جميعا اتفقوا على أن الموضوع له ساعدني ذات المعنى لا مطلق، حتى لا يكون استعمال اللفظ في المقيد استعمالا مجازيا، مجازا. وهذا القول بهذا المقدار من البيان فيه واضح أن الموضوع له هو ذات المعنى واستعماله في المقيد لا يلزم من النجاة، يقول هذا واضح. لكن لما دخلونا في مصطلحات علمية لا بشرط اسمه وماهية ومهملة ولا بشرط محصري ضعنا قريب نوضح لك حتى لم يح. وهذا القول بهذا المقدار من البيان واضح، ولكن العلماء من أساتذتنا اختلفوا في تأتية هذا المعنى بالعبارات الفنية الاصطلاحية العلمية، مما أوجب الارتباك على الباحثين وإغلاق فريق البحث في المسألة. صارت القضية معقدة وأغلق الفريق، لذلك التجأنا إلى تقديم المقدمتين السابقتين لتوضيح هذه الاصطلاحات والتعبيرات الفنية التي وقعت في عباراتهم واختلفوا فيها على أقوال. الآن جاءت الأقوال الأربعة، منهم من قال أن الموضوع له هو الماهية المهملة، أي الماهية من حيث هي، قلنا هذا قول من؟ قول المحقق الآخند الخرافاني. ومنهم طبعا المرحوم السيد الخوي أيضا ينتهي إلى هذا القول، ممن يصير إلى هذا القول المرحوم السيد الخوي. ومنهم من قال إن الموضوع له هو الماهية المعتبرة إلا بشرط المقدمي، قلنا هذا منسوب إلى من؟ إلى الميزة النعيمي، الميزة النعيمي ينتهي إلى هذا القول. ومنهم من جعل التعبير الأول نفس التعبير الثاني، وهذا هو عبارة أخرى عن ماذا؟ عن قول الضعف المنظور، عن قول الضعف المنظور. ومنهم من قال أن أجاب إلى قوله، ومنهم من قال أن الموضوع لا، ما هو ذات المعنى، لا الماهية المهملة ولا الماهية المعتبرة إلا بشرط المقدمي، ولكنه ملاحظ حين الوضع، يعني هذا لا بشرط المقدمي القسمي، ولكنه لا بشرط المقدمي القسمي، ولكنه ملاحظ حين الوضع باعتبار لا بشرط القسمي، على أن يكون هذا الملاحظ مصححا لا مقيدا، على أن يكون هذا الاعتبار مصححا للموضوع لا قيد للموضوع له، وعليه يكون هذا القول الآن يوجد الصلاح، وعليه يعني على ما اخترت من القول الرابع يكون لا بشرط القسمي نفس التفسير الثاني للتفسير الذي حملنا في عبارة القدماء، ويكون هذا القول نفس قول القدماء لكن على يا تصوير، على التصوير الثاني، إلا أنه لا يلزم منه على تفسيرنا، لا يلزم منه أن يكون استعمال اللفظ في المقيد مجازا، ولكن المنسوب إلى القدماء أنهم يقولون بماذا؟ لأنه مجاز في المقيد. أقول هذا قولهم أنه مجاز في المقيد هو خير دليل على أنهم يريدون التفسير الأول لا التفسير الثاني. هذا كان كلامه. فينحصر قولهم في التصوير الأول على تفسير صحة النسبة إليهم، ويتضح حال هذه التعبيرات أو الأقوال من المقدمتين السابقتين فإنه يعرف منهما. إجابة الآن راح يضرب الآخر، قال ترى هي الماهية، شوف شو راح يضرب الآخر، الماهية المهملة يعني عبث النظر، عملية الوضع يعني جنة، عملية تجاوز النظر، فشلون الموضوع له يكون الماهية أن الماهية بما هي هي غير الماهية باعتبار لا بشرط المقدمي، لأن النظر في النظر فيها على الأول فيكون مقصور على ذاتها وذاتياتها، بخلافه على الثاني فهو متعدى في النظر إلى ماذا؟ إلى مقيدة إلى الغير. وبهذا يعني بهذا البيان يظهر بطلان القول الثالث الذي كان يساوي بين الماهية المهملة وبين لا بشرط المقدمي. ثانيا أن الوضع في الوضع حكم من الأحكام، لكن حكم على موضوع لا مقصور النظر على الموضوع وإنما متعدى بالنظر إلى ما وراء الموضوع، أن الوضع حكم من الأحكام وهو محمول على الماهية، لكن لا ماهية على الماهية خارج عن ذاتها وذاتياتها، فلا يعقل أن يلاحظ أو أن تلاحظ، فلا يعقل أن يلاحظ الموضوع له بنحو الماهية بما هي هي، لأنه لا تجتمع ملاحظتها مغيثة إلى الغير وملاحظتها مقدورة على ذاتها وذاتها. وبهذا يظهر بطلان القول الأول. ليش؟ نجي إلى القول الثاني. ليش نبطل القول الثاني؟ القول الثاني لا بشرط المفعول، زين لا بشرط المفعول لا وجود له مستقر. فكيف يوضع اللفظ لشيء لا وجود له مستقر؟ أن لا بشرط المفعول ليس اعتبارا مستقلا في اعتبار الاعتبارات الثلاثة، لأن المفروض أنه أن لا بشرط المقدم هو مقدم لها، والمقدم لا وجود له إلا بوجود أحكامه، ولا تحقق للمقدم إلا بتحقق أحد أحكامه وأنواعه كما تقدم. فكيف يتصور أن يحكم الحاكم باعتبار لا بشرط المقدم؟ بل لا معنى لهذا على ما تقدم توضيحه. وبهذا يظهر بطلان القول الثاني. فتعين القول الرابع وهو أن الموضوع له جنون ذات المعنى، ولكنه حين الوضع يلاحظ المعنى على أي مستوى بنحو لا بشرط الاسم، ولكن على أن يكون لا بشرط الاسم مصححا لا مقيدا، وهو يطابق القول المنسوب للقدماء على التصوير الثاني كما أشرنا إليه فلا اختلاف. ويقع التصالح بين القدماء والمتأخرين إذا لم يثبت عن القدماء أنهم يقولون أنه مجاز في المقيد وهو مشكوك في ذلك، أنه قال بالمجازية أو لم يقول بالمجازية. الآن جاء إلى بيان القول الرابع. جينا بيان القول الرابع حين أولا نقول المعنى الموضوع له ذاته، فكرة لا بشرط المقدمي، فكرة لا بشرط القسمي تأتي في مرتبة الوضع، لكن تأتي على مستوى المصححية لا على مستوى الحيثية. بعالم المستعمل فيه، كنا نفرق بين عالم الموضوع له وعالم المستعمل فيه. بلحاظ عالم المستعمل فيه امامك اربع طرق، اربع طرق تقدر تستعملها على هذا، تقدر تستعملها على هذا، تقدر تستعملها على لا بشرط باحسان الثلاثه، وتقدر تستعملها على الماهيه المهمله. ولا يلزم التجوز بالبين. ليش لا يلزم التجوز بالبين؟ لانه في المستعمل فيه استعملناه بنفس المعنى الموضوع له. مستعمل فيه شنو كان؟ ذات المعنى. الموضوع له شنو؟ ذات المعنى. لا بشرط القسم اخذ جزءا منه، ولا هذه الاقسام الاربعه اخذت جزءا في المعنى المستعمل فيه. نعم هذه الاقسام الاربعه متصيده من عالم المستعمل فيه. شلون متصيده؟ عن طريق شكل الدال الاخر. اكرر لك هذا الكذب لما اقول الموضوع له شنو؟ ذات المعنى. المستعمل فيه ذات المعنى. ليش لا بشرط القسم ماخوذ بجانب الموضوع له؟ بل ماخوذ به مو على انه مقيد، وانما ماخوذ به على انه شنو؟ مصحح. امشي. اذا ما اخذ الا ذات المعنى. في عالم الاستعمال والمستعمل فيه، المستعمل فيه شنو؟ ذات المعنى. مو اربع احتمالات، اقول ان الاربع احتمالات انما نتوصل اليها بواسطه الدامل اخر. اما لما نقف على نفس اللفظ، يعني لما اقول اكرم الرجل قبل ما تقول الحاله، الرجل الرجل قبل المستعمل فيه شنو؟ ذات المعنى. تقول مو نتيجة الكلام، يعني تريد حصة خاصة مو شيوع، أقول لك أريد حصة خاصة مو لأني استعملت الرجل في الحصة الخاصة، بل استعملت الرجل في ماذا؟ في ذات المعنى. إنما توصلنا إلى النتيجة عن طريق ماذا؟ مثل أقول لك يا بقى أنا أقدرك لأنك أنت هم على مستوى العلم الحصولي عالم، على مستوى العلم الحضوري. نتيجة هذا الكلام جميل، أنت عالم على مستوى العلم الحضوري والحصولي، لكنه هل لما قلت لك انا اقدرك لانك عالم على مستوى العلم الحضوري يعني اردت من هذه العباره حتى انك عالم العلم الحضوري؟ يقول لا. لما قلت اريدك ان اقدرك لانك عالم بالعلم الحضوري اردت منه شنو؟ العلم الحضوري. تقول مو نتيجه الكلام كان عالم بالحضوري والحضوري. اقول يا اخي على سبيل تعدد الدال، فالعلم الحضوري اردت منه الحضوري، والحضوري اردت منه الحضوري، المجموع صار عالم بالحضور والحضور. اهناها النفسي لما اقول اكرم الرجل العالم. اذا واحد وقف على الرجل بعد ما قال العالم، بعد ما اتفق العالم، الرجل شنو كان يريد؟ ذات المعنى. تقول لي شلون النتيجه تكون الرجل العالم حطه خاصه؟ اقول لك العالم استفدناه من الدال الاخر، تعدد بالدالي، الرجل دال والعالم دال اخر، بتعدد الدال يوجب تعدد المدلول. اما بالحاب الدال الاول شنو كان المعنى المقصود والمستعمل فيه؟
ذات الرجل. ليس اللحاظ الدال الأول كان المقصود والمستعمل فيه الرجل الحالة. لو كنا بلحاظ الدال الأول يعني بالوقفة الأولى قبل ما نقول الحالة كنا نقصد من الرجل الحالة اشتالك وجيه، لأنه لفظ الرجل موضوع لذات الرجل وانت استعملت في حلقة خاصة كلامك وجيه. أما لما أجي أقول لك ذات الرجل العالم، الرجل أفيدك فيها فائدة وهي ذات الرجل، والعالم أفيدك فيها فائدة أخرى وهي خلفه. شنو الضيف ذلك؟ شنو العبارة؟ بيان هذا القول الرابع أن ذات المعنى لما أراد الواضع أن يحكم عليه بوضع لفظ له فمعناه أنه قد لاحظه مقيسا إلى الغير، وهو في هذا الحال لا يخرج عن كونه معتبرا بأحد الاعتبارات الثلاثة للماهية. وحيث أنه غرضه يريد أنه الطويل والقصير، الأبيض والأسود، الذي يعيش في هالمحافظة والذي لا يعيش في هذه المحافظة، وإذ يراد تسرية الوضع لذات المعنى بجميع أطواله وحالاته وقيوده، لا بد للواضع لتلبية هذه الحاجة أن يعتبر اللفظ المعنى عفوا أن يعتبر المعنى على نحو لا بشرط الاسم، يعني لا بشرط الاسم يعني بشرط الانضباط إلى جميع هذه فقط له، ولا منافاة بين كون الموضوع له ذات المعنى وبين كون ذات المعنى ملحوظا في مرحلة الوضع لنحو لا بشرط الاسم. ليش لا منافاة؟ لأن هذا اللحاظ والاعتبار الذهني كما تقدم هو صرف طريق، يعني صرف المصححية، صرف طريق إلى الحكم على ذات المعنى وهو المصحح للموضوع له. ده هاي الوقفة الأولى ضبطت يعني مرتبة الوقف والموضوع له، وانتهى إلى أن مرتبة الموضوع له شنو؟ ذات المعنى، وذكر ثلاثة مصححة لا جزء من الموضوع له. هاي ضبطت يعني الآن راح يجيك إلى حالة الاستعمال. وحين الاستعمار في ذات المعنى لا يجب أن يكون المعنى ملحوظا بنحو لا بشرط الكفر، بل يجوز أن يعتبر أن يعتبر المعنى بأي اعتبار كان ما دام الموضوع له ذات المعنى. فيجوز في مرحلة الاستعمار أن يقصر النظر على نفسه، على الشكل الأول في عالم الاستعمار أن يقصر النظر على نفسه ويلحظه بما هو هو، لكن بدون دخول على فكرة تعدد الداني والمتلول، أو ويجوز أن يلحظه مقيسا إلى الغير فيعتبر بأحد الاعتبارات الثلاثة، وملاحظة ذات المعنى بنحو لا بشرط الاسم حين الوضع تصحيحا له لا توجب أن تكون قيدا للموضوع له وعليه، فلا يكون الموضوع له موجودا ذهنيا إذا كان له اعتبار لا بشرط القسم حين الوضع، لأنه ليس الموضوع له هو المعتبر بما هو معتبر، بل الموضوع له ذات المعتبر لا بقيد الاعتبار، كما أن استعمال في المقيد لا يكون مجازا لما تقدم أنه يجوز أن يلحظ ذات المعنى حين الاستعمال مقيسا إلى الغير فيعتبر لأحد الاعتبارات الثلاثة التي منها اعتباره بشرط شيء وهو المقيد، ويعتبره إما مقيد بأمر وجودي أو مقيد بأمر عيني أو مقيدا شنو على النحو القصري أو مقيدا على نحو الانتقاض. لكن مع فكرة طبعا مع الأسف الشديد الشيخ كان من المناسب جدا التأكيد على فكرة تعدد الدال والمدود، هو قلت لك على فكرة تعدد الدال والمدود يعني تشوف على رجلك جملتين أرجوك التفت لي حتى نوضح الفكرة. أقول وياي إذا قلت لك أكرم الرجل، ومرة أقول لك أكرم الرجل العالم، على مستوى الوضع قلنا في كلتا الجملتين الموضوع له شنو؟ ذات جميل. على مستوى المستعمل فيه، يعني على مستوى المستعمل فيه يعني شنو نسميها؟ الإرادة الاستعمالية الأولى، الإرادة التصديقية الأولى، على مستوى المستعمل فيه بالكلام الأول المستعمل فيه شنو؟ ذات الرجل. على مستوى المستعمل فيه في الكلام الثاني لا تصل
جيد،
على مستوى الإرادة استعمالك الإرادة الجزئية. انتقلنا من مرتبة المستعمل فيه إلى عالم الإرادة الجزئية. نقول الأول يراد منك شمولية والاستيعاب لجميع أفراد الرجل، أما الثاني يراد منك خصوصا العالم. ليش؟ ليش؟ يقول لي ها، لأنه في الكلام الأول هناك تعدد في الدال. وين تعدد الدال؟ الرجل زائد الدال الآخر وين؟ قرينة الحكم. بس ما بدنا نشوفه بالنظارة. أسمى بين لك يا شلون تطلع بالنظارة. بس أنت ما جاي. فإذا شلون تعدد الحكم؟ تعدد الدال. الدال الأول شنو؟ الرجل. الدال الثاني مقدمات الحكم. هذا التعدد في الدالي يوجد ماذا؟ تعدد في المدلول. تعدد في المدلول يعني ذات الرجل بشرط الانبطار. واضح؟ نجي الى فكره اكرم الرجل العالي. نقول على مستوى الدال كم دال عندنا؟ دالان. من الدالان؟ الرجل والعالي. على مستوى المدلول كم مدلول عندنا؟ مدلولان. المدلول الاول شنو؟ ذات الرجل المستفاد من الرجل. المدلول الثاني العالم المستفاد من كلمه العالم. مجموع ذات الرجل العالم شنو نسميه؟ اكو تجوز ما اكو تجوز؟ اجل لو هيك كنا نحكي. شوف انت رجل ماله اذا لا تجوز. اجل لو هيك كنا نحكي نقول اكرم الرجل العالم والرجل موضوع لذات المعنى، لكن انا في عالم الاستعمال اردت من الرجل شنو؟ الرجل العالم. من النفس لفظ الرجل اردت الرجل العالم يكون استعمالا مجازيا. هذا واضح. بسم الله الرحمن الرحيم ناتي الى امر جدا مهم في باب الاطلاق. عنوان هذا الامر شنو؟ مقدمات الحكم. عنوان هذا الامر مقدمات الحكم. شويه اذني اقدم لك المقدمه مختصره جدا حتى منك. اكو كلام اكو عركه بين العلماء في كم عدد مقدمات الحكم. في كم عدد مقدمات الحكم؟ بعض العلماء يقول اثنين كما يظهر من كلمات المرحوم السيد الشعير الصدر. لو نسأل المرحوم السيد الشعير الصدر كم مقدم عندك مقدمات الحكم يقول اثنين مقدمة. المشهور من العلماء الجد يقولون ثلاثة. مشهور العلماء يقولون ثلاثة. بعض كالآخوند الجد قال خمسة. كالآخوند الجد قال خمسة. إذن أبو عركة في كم عدد مقدمات الحكم. جيد، هاي قد مطلب. المطلب الثاني، نحن أبناء القرينة ودائما الإرادة الجدية تنطبق على مستوى عالم القرينة. يعني استخلاص الإرادة الجدية من الصغيرة من القرينة. فدائما التحاكم في معرفة المراد الجدي للمتكلم يكون على يا قانون، على أساس أي قانون؟ على أساس قانون القرينة. نعم القرينة على شكلين، قرينة خاصة وقرينة عامة. طبيعي القرينة الخاصة قد تكون قرينة لفظية تسميها مقالية، وقد تكون حالية تسميها مقامية. قد تكون مقالية وقد تكون مقامية، لكن قرائن خاصة. قرائن خاصة يعني أنت تعرف حالي أنا مثلا ساعة الوحدة عندي صلاة، فأنت ما تجيب الساعة الوحدة، هذا قرينة حالية. قرينة حالية. إذن كلامنا الآن في أي نمط من القرائن؟ الجواب كلامنا في قرينة عامة. كلامنا قرينة الحكمة تسميها تصنف على القرينة الخاصة أو العامة؟ تصنف على القرينة العامة، وسأبين لك لماذا هي قرينة عامة وليست قرينة خاصة. وأجر هذا البحث لأن المراد الجدي قلنا ينطبق على مستوى القرينة، فلا بد أن نطبق القرينة ولو كانت تلك القرينة قرينة عامة حتى نستظهر المراد الجدي. لماذا سميت القرينة قرينة الحكمة قرينة عامة؟ لأنها لا تختص بكلام معين، بل يأتي في كثير من العبائر والجمع. قرينة الخاصة يختلف من كلام إلى كلام إذا كانت مقالية، وإذا كانت مقامية يختلف من شخص إلى شخص آخر. أما القرينة، قرينة الحجمة، هي قرينة عامة لا تختلف من شخص إلى شخص آخر، ولا من كلام إلى كلام آخر، فهي سيالة، فهي سيالة يمكن الانتفاع منها في كلمات كثيرة وفي جمل كثيرة. هذه هي مقصودنا من القرينة العامة. جميل، ما هي المقدمات؟ الآن الشيخ شنو رأيه؟ ما افتح عن الشيخ من أنصار مدرسة الاثنين أو من أنصار مدرسة الثلاثة أم من أنصار المدرسة الخماسية؟ الجواب الشيخ فكرة. أول شيء يتكلم على أساس المدرسة الثلاثية، يقول مقدمات الحكمة مركبة من ثلاثة مقدمات، ثم يذكر تنبيهان. هذان التنبيهان شنو؟ معالجة القرين المقدمة الرابعة الذي ذكرها الآثم، ومعالجة المقدمة الخامسة الذي ذكرها الآثم. فهو ما قال بالطريقة الخماسية والمقدمات الخمسة، وإنما قال بها طريقة وطريقة ثلاثية، لكن مو معنى أنه لم يتعرض إلى ما تعرض إليه الآثم، وإنما تعرض إليها بعنوان تنبيه. لم يجعل هذان الأمران الأخيران من 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 أجزاء المقدمات، وإنما جعلها أمرا خارج عن المقدمات. طب نجي الآن إلى المقدمات يا إخوان. هذه مقدمة الحكمة مو عبارة عن آية تعبدية نازلة من السماء، وإنما عبارة عن استظهار وجداني لابد أن نعيش، إحنا لابد أن نلمسه ونتذوقه ونعرف ركائز هذه المقدمات الحكمة. يعني العلماء أسسوا قانون تحت عنوان مقدمات الحكمة، نقطة هذه مقدمات الحكمة شلون شلون وصلوا إلى مقدمات الحكمة، هذا هو الذي نريده. طيب ثلاث مقدمات، بعد ما أبين لك ثلاث مقدمات أخلط عندنا ثلاث مقدمات أستخلص المقدمات. طيب مقدمة رقم واحد، أقول قبل ما أشرح المقدمة رقم واحد، أقول معركة صارت سابقا، عنوان المعركة السابقة، عندنا تقسيمات أولية وعندنا تقسيمات ثانوية، مرت علينا التقسيمات الأولية والتقسيمات الثانية. قلنا التقسيمات الأولية شنو؟ تقسيما لموضوع الحكم الشرعي بقطع النظر عن المحمول والحكم، كل تقسيم للموضوع بقطع النظر عن الحكم. شو يسمي هذا؟ شو يسمي مولانا؟ يسميه تقسيم أول. مثل زين أكرم زيد، هنا راح نقسم زيد إلى أقسام، زيد طويل وزيد قصير، زيد نائم وزيد قاعد، زيد عالم وزيد. هذه التقسيمات متوقفة على فكرة الإكرام، مأخوذة من حاقة الإكرام أم لا؟ نقول له ما مأخوذة من حاقة الإكرام، هذه يسموها بالمصطلح العلمي تقسيمات أولية. إذا التقسيمات الأولية تعريفها شنو؟ كل ما قسمنا الموضوع إلى أقسام من دون أن يكون المحمول له تحديد في هذا التقسيم، في هذا التقسيم. كل ما قسمنا الموضوع بأقسام من دون أن يكون للمحمول أثر في هذه الأقسام واستكشاف وتأسيس هذه الأقسام، قلنا زيد نائم قاعد ما له علاقة بالإكرام، كله ربط الإكرام، سواء كان أكو إكرام أو ما أكو إكرام، زيد قام قاعد متصور لا ما متصور، بلا أسلام متصور، بلا أسلام متصور، ما أقول به ماذا؟ المسألة شنو؟ القيام بالقول. بخلاف القضية الثانية، أقول زيد كاتب، أرتقسم إلى متحرك الأصابع وغير متحرك الأصابع. فكرة متحرك الأصابع متأثرة بالكاتبية أو ما متأثرة بالكاتبية؟ لو أجنبية عن الكاتبية. نقول هذا التقسيم في الحقيقة تقسيم إلى ماذا؟ مع مراعاة المحمول. يعني كأنما قلنا زيد ينقسم إلى قسمين، زيد كاتب وغير كاتب، فتقسيم متحرك الأصابع وغير متحرك الأصابع له تأثير واضح من المحمول، يعني هو تقسيم من جهة المحمول، تقسيم للمحمول، واضح ما أقوله؟
هذا يسموه شنو بالمصطلح العلمي؟ التقسيم الثاني. وكرر لك التقسيم الثاني. التقسيم الثاني هو تقسيم الموضوع الى حال كونك تنظر الى المحمول على ان يكون المحمول مؤثر في عمليه التقسيم. كل ما كان عندنا تقسيما لموضوع انما يتولد هذا التقسيم عندما نلاحظ المحمول يسمى هذا بالتقسيم الثاني. مثل اقول لك الصلاه بشرط ان الله امر بها واوجبها واجبه. الصلاه التي امر الله بوجوبها شبيه واجبه. هنا الموضوع قسمناه الى صلاه امر الشارع بوجوبها والى صلاه لم يامر الشارع بوجوبها. هذا الحكم من متاثر من المحمود. المحمود شنو الشارع؟ محمود شنو؟ وجوب الشرع، يعني وجوب امر به الشارع. الصلاه واجبه شنو؟ وجوب امر به الشارع، امر به الشارع. فاذا الصلاه المامور بوجوبها الشرعي واجبه، المحمود متاثر بمن؟ أقول لك الصلاة العالم أنت بوجوبها واجبة. مرة أقول لك العالم بماذا؟ بأنه الجو لطيف واجبة. هاي تصير من التقسيمات الأولية. إذا كنت أقول لك الصلاة العالم بأن الجو جميل واجبة، هاي تصير تقسيم أولي. أما إذا قلت لك الصلاة العالم بوجوبها واجبة، هذا يصير تقسيم ثاني. تفدت من فارق بين التقسيم. أقول مرة أقول الصلاة العالم بجوها بكون الجو لطيف واجبة. هنا التقسيم صار الصلاة، صار الصلاة تنقسم إلى حلقتين، عالم بالجو الجميل وغير عالم بالجو الجميل. إلا الأثر في الوجوب ما له علاقة بالوجوب. العلم بجمال الجو وحسن الجو وقبح الجو ما له علاقة بالوجوب. هذا يسمى تقسيم أولي. أما إذا قلت الصلاة العالم بوجوبها واجبة، هنا هذا العالم بوجوبها متأثر بمن؟ من المحمول. يعني إذا ما كان أكو وجوب ما نقدر نكون عالمين بالوجوب. إذا ما في وجوب شلون نكون عالم بالوجوب؟ فالقيد الذي أخذ في 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 الموضوع نحو قيد متأثر بماذا؟ من المحمول. فإذا هذي راح أقول موضوع القضية، راح أغير نفس الشيء ولكن راح أغير الاستعمال. موضوع القضية تارة يكون مقيدا بأمر مستل من المحمول، وأخرى يكون الموضوع مقيد بقيد أجنبي عن المحمول. إذا كان أجنبي يسمي تقسيم أولي، وإذا كان مستل ومتأثر من المحمود يسمي تقسيم ثاني. قلت لك الآن أكرر لك المثال، الصلاة العالم بوجوبها واجبة، والصلاة العالم بجمال الجو واجبة. هذا مثال أحد المثال. كل المثال الصلاة مقيدة لماذا؟ بالعلم. لكن مرة مقيدة بالعلم بالوجوب، ومرة مقيدة بالعلم بحسن الجو. المقيدة بالوجوب المحمود شنو هو المحمود؟ المحمود شنو؟ واجب وجوب واجب نفس الشيء، واجب وجوب نفس الشيء كمان. بينما في الفرع الثاني العالم بماذا؟ بحسن الجو، ما الأجنبي عن الوجوب. هذا الثاني نسميه تقسيم أولي، الأول نسميه تقسيم ثاني. هذا واضح هاي النقطة، التقسيم الأول والتقسيم الثاني. وإحنا بحث التقسيم الثاني تعرضنا له سابقا في تحت أن هل الأحكام تشمل العالمين بها والجاهلين أم مختصة بخصوص العالمين دون الجاهلين، أو في مسألة قصد القربة يأتي هذا البحث. الصلاة بقصد وجوبها واجبة، هذه من التقسيم الأول أو الثاني. الصلاة أكرر لك إياه، الصلاة بقصد وجوبها واجبة. شنو هذا؟ بقصد وجوبها واجبة. أما الصلاة بقصد أن أروح عزيمة عند فلان واجبة، هذا شنو؟ اول اسم ليس ثاني ولا اول. ليش؟ ليش جذبتنا؟ اسمع لي، احنا قلنا ان هناك فريق من علمائنا يعتقد ان عملية التقييد والاطلاق الرابطة بينهما رابطة الملكة والعدل. فريق من العلماء ممن يعتقد ان العلاقة بين التقييد والاطلاق علاقة الملكة والعدل. وقلنا ايضا اذا امكن التقييد فاعدني امكن الاطلاق، واذا امتنع التقييد قلنا مثل ايش؟ مثال التقييد اللي احنا سويناه قلنا انا ارجع اقول لك بابا احب علماء الشيعة بل اكو مسدف على غايه، وقلت لك احب العلماء، هنا انت تقدر تقول ان السيد قال انه يحب جميع العلماء الشيعة والسنة ام لا؟ افتونا مجلس قضيه وجدانيه للتعب نفسك، جسدها للقضيه في الخارج ولا احاول انجيب. اكو مسدس على راسي اقول لك انا احب العلماء، واذا قالوا لي بس تقول الشيعة ترى نقصك نضحك، فقلت لك يا ابو انا احب العلماء. هل هذا الكلام مطلق ام ليس مطلق؟ هل هذا الكلام لو عايز اسالك هل هذا الكلام مطلق؟ يعني اذا مطلق يعني شنو؟ تروح تكتب في الجريده بالصحيفه ان السيد يحب العلماء الشيعة والسنه، اذا مطلق. اذا مو مطلق بعد ما تقدر تكتب السيد الشيعة رايك شنو انت بالمطلق؟ قضيه وجدانيه. قلنا احنا شنو نحكي؟ والله اذا واحد وجدانيه مثل لا يحكي يقول بابا التقييد ما ممكن يقيد، انا اكون مسدد على راسي، مين يقدر يقيد؟ لما مين يقدر يقيد؟ اذا ماكو اطلاق، لان الاطلاق انما نستهدف في المولد الذي يمكن فيه التقييد، اما في المولد الذي لا يمكن فيه التقييد فلا يمكن الاطلاق. هيك نقول لا مو تنقول؟ هاي قضيه وجدانيه لا مو قضيه وجدانيه؟ اذا نستخدم اللي نقول؟ نقول بحث مقدمات الحكمه، اجت المقدمه يلا، اجتيك المقدمه يلا استقبلها. بحث مقدمات الحكمة إنما يجري في كلام يمكن فيه التقييد فيمكن فيه الإطلاق، أما في الكلام الذي لا يمكن فيه التقييد الذي لا يمكن فيه الإطلاق مقدمات الحكمة لا تجري. يعني شوف تجي مقدمات الحكمة، إذا أنا قاعد هنا وقلت لك أحب العلماء وأقدر أقيد، انت تقدر بالصحيفه تكتب تكتب شو تكتب؟ السيد يحب العلماء الشيعة والسنة ببركة مقدمات الحكمة الذي تثبت اطلاق كلامه. ليش؟ اقول انا يمكن كان يقدر يقيد، ليش ما قيد؟ اذا كان يريد الشيعة بس ليش ما قيد الشيعة؟ لما ما قيد الشيعة اذا نفهم من هذا كيلي حتى السنة. إذا متى يصح لك أن تكتب بالصحيفة؟ إذا كان المورد يقبل التقييد فلم يقيد نستكفي بالإطلاق، أما إذا مورد لا يمكن التقييد نقدر نستكفي بالإطلاق؟ يلا لا يمكن. إذا شو المقدمة الأولى؟ هاي أستخلص المقدمة الأولى يلا بعد أستخلصها. مقدمات الحكمة إنما يمكن تطبيقها فيما إذا كان المورد يقبل التقييد، وأما المورد الذي يمتنع التقييد يمتنع جريان مقدمات الحكمة. وللكلام صلة أتعرض إن شاء الله إليه غد، والحمد لله رب العالمين. لا يعني طبعا مرة حجي ومرة ان شاء الله نقول نفس الدبر ما يتكلم هذا، لا هذا مثال نفس المتكلم ما يتكلم.